حسناً، دعونا نفكك هذا. أهلاً بكم مستمعين في هذه القراءة التحليلية المعمقة، حيث نأخذ رزمة من المصادر والأبحاث وأحدث الأخبار لنستخلص منها الزبدة المعرفية.
أهلاً بك وأهلاً بجميع من يستمع إلينا اليوم. جلستنا ستكون يعني مليئة بالتفاصيل المثيرة للاهتمام.
بالتأكيد، جلستنا اليوم تعتمد بشكل أساسي على نشرة تيكن نايت، وتحديداً الإصدار الصادر بتاريخ اليوم 3 يونيو لعام 2026.
نعم، والمهمة الأساسية لنا في هذا التحليل هي محاولة فهم تناقض غريب جداً، تناقض نعيشه حرفياً في عالم التكنولوجيا الآن.
بالضبط، كيف ممكن لشيء واحد أن يكون أداة إنتاجية خارقة للعادة وفي نفس الوقت يمثل ثغرة أمنية كارثية؟
هذا هو السؤال الجوهري. يعني عندما نتحدث عن الاختراقات، الصورة النمطية دائماً هي قراصنة محترفون، شاشات سوداء، وشفرات برمجية معقدة.
صحيح، نتخيل عمليات تقنية أشبه بأفلام الخيال العلمي، غرف مظلمة وأشخاص يكتبون بسرعة خيالية على لوحة المفاتيح.
لكن هذا التصور النمطي هو بالضبط ما يجعل الحادثة التي نناقشها اليوم نقطة تحول مفصلية في عالم الأمن السيبراني.
100%، الميل العام هو الاعتقاد بأن الأنظمة الدفاعية المعقدة لا يمكن كسرها إلا بهجمات أكثر تعقيداً وتتطلب عبقرية رياضية أو اكتشاف ثغرات برمجية في بنية النظام.
وهذا غير صحيح اليوم. المفارقة المذهلة هنا أن حساب البيت الأبيض في فترة الرئيس الأسبق أوباما وحسابات أخرى لم تخترق بشفرات معقدة على الإطلاق،
بل تم اختراقها من خلال يعني ما يمكن وصفه بالدردشة، مجرد محادثة نصية عادية مع روبوت الدعم الفني.
بالضبط، روبوت الدعم الفني المعتمد على الذكاء الاصطناعي والخاص بشركة ميتا. الأمر كان بهذه البساطة.
التفاصيل الواردة في نشرة اليوم تجعل الأمر يبدو وكأنه عملية احتيال بدائية جداً، لكنها مدعومة بأسلحة تقنية حديثة.
القراصنة استخدموا شبكات افتراضية خاصة أو VPN ليظهروا جغرافياً وكأنهم في نفس موقع الضحية، ثم بكل بساطة طلبوا إعادة تعيين كلمة المرور.
طيب، استخدام VPN بحد ذاته تقنية قديمة، صحيح؟
صحيح جداً. ما يستحق التوقف عنده ليس VPN، بل كيف تم توظيفه لخداع خوارزميات تحديد الموقع الخاصة بالذكاء الاصطناعي.
لم يحاولوا اختراق خوادم ميتا المركزية.
لم يكسروا التشفير مثلاً؟
أبداً. بدلاً من ذلك، وجهوا جهودهم نحو ما بات يعرف اليوم بالهندسة الاجتماعية للذكاء الاصطناعي.
الهندسة الاجتماعية للذكاء الاصطناعي، هذا مصطلح مرعب نوعاً ما. في الماضي كانت هذه الهندسة تستهدف الموظف البشري، تعرفي، عبر إقناعه أو خداعه.
نعم، كأن تتصل بموظف وتدعي أنك مديرة لتأخذ منه كلمة المرور.
اليوم الهدف هو الروبوت المبرمج ليكون مساعداً وخدوماً وودوداً.
القراصنة طلبوا ببساطة من الروبوت إضافة بريد إلكتروني جديد للحساب، وبناء على المعطيات الجغرافية المزيفة وسياق المحادثة المضلل استجاب نظام.
ولتجاوز خطوة التحقق الأمني والتي كانت تتطلب مقطع فيديو شخصي، لجأوا إلى تقنيات التزييف العميق أو الديب فيك.
يعني أن هناك ذكاء اصطناعيا تابعا للقراصنة تمكن فعليا من خداع ذكاء اصطناعي آخر يتبع لشركة ضخمة بحجم ميتا.
قائمة الضحايا لم تقتصر على حساب البيت الأبيض فقط.
نعم، المصادر تذكر رقيباً أول في قوة الفضاء الأمريكية يدعى بنتيفينيا، وعلامات تجارية ضخمة مثل سيفورا، بالإضافة إلى حسابات بأسماء قصيرة جداً.
الحسابات ذات الأسماء القصيرة التي تباع في السوق الموازية بأكثر من نصف مليون دولار، هذا سوق ضخم.
طيب، سؤال هنا، كيف يمكن لنظام متطور جداً أن يقع في فخ فيديو مزيف؟ ألا تملك ميتا أدوات لكشف هذا التزييف؟
الإجابة تكمن في آلية عمل خوارزميات التعرف على الوجوه. الذكاء الاصطناعي لا يرى الفيديو كما تراه العين البشرية.
يحلل الأرقام والبيانات.
بالضبط، يحلل أنماطاً بيكسلية معينة وتوزيعاً رياضياً لملامح الوجه. المهاجمون لا يحتاجون لإنشاء فيديو يبدو مثالياً لنا كبشر،
بل يحتاجون إلى فيديو يحتوي على الأنماط الرياضية الدقيقة التي يبحث عنها نظام التحقيق في ميتا ليمنح علامة القبول.
صحيح، هذه الحادثة إذا ربطناها بالصورة الأكبر تكشف عن معضلة ضخمة جداً، وهي معضلة الثقة مقابل الأمان.
الثقة مقابل الأمان، يعني المشكلة الأساسية ليست في أن نظام ميتا يفتقر للذكاء.
لا، المشكلة في الصلاحيات. منح نظام آلي قدرة حاسمة ومباشرة على تغيير البريد الإلكتروني أو كلمات المرور دون أي طبقات موافقة بشرية،
أو دون حتى اشتراط مصادقة ثنائية تعتمد على مفاتيح أمنية صلبة، الهاردوير كيز. هذا ما خلق الثغرة الكارثية فعلاً.
100%.
لتبسيط الصورة لمستمعينا، إعطاء الذكاء الاصطناعي صلاحيات تعديل الحسابات الحساسة بهذا الشكل يشبه توظيف حارس أمن عبقري جداً.
حارس أمن يحفظ كل القوانين.
نعم، يحفظ كل القوانين وموسوعات المعرفة، ولكنه شديد السذاجة لدرجة أنه يفتح الخزنة الرئيسية لأي شخص يرتدي قناعاً بلاستيكياً رخيصاً يشبه وجه المدير،
لمجرد أن هذا الشخص قال له افتح الباب أنا المدير.
هذا التشبيه يلامس جوهر المشكلة تماماً. الأنظمة الحالية محسنة لتقديم تجربة مستخدم سلسة وتقليل الاحتكاك إلى الصفر تقريباً. الروبوت مبرمج ليحل مشكلة المستخدم بأسرع وقت ممكن، وهذا السعي المحموم نحو الكفاغة جعل النظام بأكمله هشاً أمام من يجيد التلاعب بهذه البرمجة الودودة. طيب، إذا كان الذكاء الاصطناعي هو نقطة الضعف الجديدة التي يتم التلاعب بها بهذه السهولة، هذا يطرح تساؤلاً ملحاً.
كيف يمكن حماية هذه الأنظمة؟
بالضبط، ومن المثير للدهشة بل ومن المفارقات العجيبة أن الإجابة التي تتبناها الصناعة التقنية حالياً هي دعونا نستخدم المزيد من الذكاء الاصطناعي.
هذا يمثل بداية حقبة جديدة كلياً في الأمن السيبراني. نحن نشهد تحولاً جذرياً من الدفاع السلبي إلى ما يعرف بالأمن السيبراني الهجومي للذكاء الاصطناعي.
الأمن السيبراني الهجومي، وهذا يفسر التحركات الضخمة الأخيرة في السوق، وتحديداً ما قامت به شركة أنثروبيك مؤخراً.
نعم، بالحديث عن أنثروبيك، المصادر اليوم تشير إلى توسع هائل في مشروعهم الأمني الذي يدعى Glasswing.
Glasswing؟ لقد تم نشره ليشمل حوالي 150 مؤسسة موزعة على أكثر من 15 دولة. هذا انتشار سريع جداً.
جوهر هذا المشروع هو نموذج متطور يسمى Cloud Mythos، والأرقام التي حققها هذا النموذج ملفتة جداً ومخيفة في نفس الوقت.
نعم، ذكروا أن هذا النموذج تمكن من اكتشاف أكثر من 10,000 ثغرة برمجية خطيرة في البنى التحتية لتلك المؤسسات. 10,000 ثغرة.
لفهم حجم هذا الإنجاز يجب أن ندرك الفارق الشاسع بين الفحص البشري والفحص الآلي. فرق الأمن البشري تبحث عادة عن أنماط معروفة مسبقاً،
أو تحاول توقع أخطاء برمجية معينة، وهو عمل يستهلك أسابيع أو ربما أشهراً.
صحيح، نموذج Cloud Mythos لا يقرأ الشفرات البرمجية فحسب، بل يمكنه محاكاة ملايين التفاعلات والسيناريوهات غير المنطقية
لاختبار كيفية استجابة النظام تحت الضغط غير المتوقع.
بالضبط، إنه يكتشف عيوباً في المنطق البرمجي، عيوب قد لا تخطر على بال المبرمج البشري إطلاقاً.
النظام يتسابق هنا لاكتشاف نقطة الضعف وترقيعها فوراً قبل أن يتمكن أي مخترق من استغلالها. هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً،
خصوصاً مع التطورات الموازية في الشركات الأخرى.
وأريد أن أتوقف عند خطوة اتخذتها مايكروسوفت مؤخراً لأنها تثير بعض الشكوك لدي. في مؤتمر بيلد 2026 أطلقت مايكروسوفت إطار عمل مفتوح المصدر.
إطار عمل أسرت، نعم.
أسرت، صحيح. الفكرة المعلنة هي أن هذا النظام يتيح اختبار السلوك الذكاء الاصطناعي باستخدام لغة إنجليزية بسيطة.
يعني يمكنك كتابة قاعدة مباشرة؟
نعم، كأن تكتب قاعدة مثل يجب ألا يقدم الروبوت نصيحة طبية أبداً، ويتولى النظام اختبار نفسه لضمان الالتزام بهذه القاعدة.
هذا التحول نحو اللغة الطبيعية في صياغة القوانين الأمنية مهم جداً.
لكن مهلاً، أليس استخدام الذكاء الاصطناعي لتقييم واختبار ذكاء اصطناعي آخر أشبه بجعل الطالب يصحح ورقة الامتحان الخاصة به؟
هذا سؤال ممتاز، وهو يطرح دائماً.
ألا نضاعف احتمالية الخطأ والانحياز بدلا من تقليلها؟ يعني إذا كان هو من يختبر نفسه فقد يتجاهل أخطاءه.
هذا التحدي محوري جدا في الأوساط التقنية حاليا، ويعرف بمصطلح التقييم العودي للذكاء الاصطناعي.
التقييم العودي.
لكن لفهم كيف يعمل أسيرت يجب أن لا نفكر فيه كطالب يصحح لنفسه، لنتخيل أننا نبني غرفة هروب رقمية معقدة.
غرفة هروب؟ طيب،
عندما تكتب قاعدة بسيطة مثل يمنع تقديم نصيحة طبية، يقوم نظام أسيرت تلقائيا بتوليد عشرات الآلاف من الغرف الهروب المختلفة.
يضع النظام الآخر في سيناريوهات معقدة لاختباره.
بالضبط، بعض هذه السيناريوهات يتنكر في هيئة محادثة ودية بريئة، وبعضها يبدو كحالة طوارئ طبية قصوى لدفع الروبوت للتعاطف،
وبعضها ربما يختبئ داخل أوامر برمجية معقدة لخداعه.
100%، الهدف هو اختبار ما إذا كان النموذج سيخرق القاعدة للهروب من الموقف المعقد، وفي النهاية لا يعطي النظام مجرد علامة نجاح أو رسوب،
بل يقدم تقريراً مفصلاً، أليس كذلك؟
نعم، تقريراً مفصلاً عن نسبة الالتزام في ظروف الضغط المتنوعة.
إذن نحن فعلياً نوظف ذكاءً اصطناعياً ليكون بمثابة محققاً صارم لا يكل ولا يمل، وظيفته الوحيدة هي محاولة كسر زميله.
تماماً، وهناك بعد قانوني هام جداً لهذه الأدوات، لا يقل أبداً عن البعد التقني.
البعد القانوني، خصوصاً مع التشريعات الجديدة الصارمة.
نعم، مع تفعيل تشريعات مثل قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، أصبحت الشركات تحت ضغط هائل جداً لإثبات امتثال أنظمتها.
أدوات مثل أسير تتيح للفرق القانونية وفرق الامتثال التي بطبيعة الحال لا تمتلك أي خلفية برمجية كتابة سياسات صارمة باللغة العادية،
لتتحول هذه السياسات فوراً إلى ترسانة من الاختبارات المعقدة. هذا يوثق التزام الشركة ويقلل من مسؤوليتها القانونية بشكل كبير.
بمجرد أن تصبح هذه الأنظمة قادرة على إثبات التزامها بالقوانين وتأمين نفسها بفعالية، تُختح أمامها أبواب كانت مغلقة تماماً.
لم يعد الأمر مقتصراً على مساعدة المبرمجين أو كتابة النصوص.
صحيح، أصبح الطريق ممهداً لاقتحام مساحات العمل الحساسة كالبنوك والشركات الكبرى ومكاتب المحاماة.
وهذا ينقلنا مباشرة إلى ما أعلنته شركة OpenAI مؤخراً، وهو يبدو بمثابة زلزال حقيقي في عالم وظائف الياقات البيضاء.
زلزال بلا شك. تحرك OpenAI الأخير ليس مجرد تحديث برمجي، إنه إعادة هيكلة لطبيعة العمل المؤسسي نفسه.
لقد أطلقوا 6 إضافات جديدة لنموذج كودكس، مستهدفين قطاعات لا علاقة لها بالبرمجة التقليدية إطلاقاً.
نحن نتحدث عن المبيعات، تحليل البيانات، التصميم، ووصولاً إلى الخدمات المصرفية الاستثمارية. الأرقام المصاحبة لهذا الإطلاق مذهلة بكل المقاييس.
التقييم المالي لشركة OpenAI قفز إلى 157 مليار دولار بفضل هذا الإعلان،
والتوقعات تشير إلى أن هذه الإضافات وحدها قادرة على جلب إيرادات متكررة تتراوح بين 4 إلى 6 مليارات دولار بحلول عام 2027.
لكن ما يثير الدهشة أكثر من الأرقام المالية هو المكاسب في الإنتاجية الفردية للموظفين.
هذا ما استوقفني حقاً. التقارير تتحدث عن زيادة تتراوح بين 3 إلى 5 أضعاف في مهام محددة. كيف؟ ما الذي يفعله هذا النظام ليضاعف إنتاجية محلل مالية في وول ستريت 5 مرات؟
خلينا نتخيل يوم عمل تقليدي لمحلل مالي مكلف بدراسة عملية اندماج واستحواذ لشركة ما.
عملية معقدة جداً وتتطلب جمع بيانات هائلة.
في السابق كان هذا يتطلب أياماً من سحب البيانات من قواعد مختلفة، مقارنة الموازنات، بناء نماذج مالية معقدة على الجداول الإلكترونية، ثم صياغة تقرير العناية الواجبة.
أيام من العمل الروتيني المرهق.
الآن مع إضافات كودكس المتخصصة يمكن للمحلل توجيه أمر نصي بسيط للنظام لجلب كل هذه البيانات، تحليل التباينات وبناء النموذج المالي المبدئي.
في غضون دقائق معدودة.
نعم، هذا يفسر القفزة الهائلة في التقييم المالي للشركة، هم لا يبيعون أداة مساعدة بسيطة، بل يبيعون ما يعادل إنتاجية قسم كامل من الموظفين المبتدئين.
هذا يضعهم في منافسة مباشرة وشرسة جدا مع أدوات مثل مايكروسوفت كوبايلوت. إذن هل نحن نقف أمام لحظة تاريخية تعيد تعريف المهارات الأساسية المطلوبة في سوق العمل؟
بلا شك، نحن في مرحلة انتقالية كبرى.
هل سيعتبر إتقان توجيه الذكاء الاصطناعي في عام 2027 مهارة بديهية لا غنى عنها تماماً كما كان الحال مع تعلم برنامج الإكسل في عام 2005؟
المقارنة مع إكسل دقيقة من حيث سرعة الانتشار والضرورة، لكن التأثير أعمق بكثير. الوظائف لن تتبخر بين ليلة وضحاها كما يروج البعض.
لكن طبيعة المهام ستتحول بشكل جذري.
صحيح، الفجوة المهنية القادمة لن تكون بين من يعرف كيف يكتب تقريراً ومن لا يعرف، بل في مهارات هندسة الأوامر والتحقق من صحة المخرجات.
هندسة الأوامر أو ما يعرف بالبرومتينج، يعني المهمة الأساسية للموظف، ستصبح توجيه النظام بشكل صحيح وتقييم جودة نتائجه بشكل نقدي.
الشركات الآن أمام خيار استراتيجي صعب جداً لتحديد مسارها.
إما الاعتماد على أنظمة مندمجة وسهلة الاستخدام ولكنها محدودة الإمكانيات نسبياً مثل مايكروسوفت كوبايلوت،
أو الاستثمار في أدوات قوية ومستقلة مثل كودكس التي تتطلب منحنى تعلم أعلى ولكنها توفر قدوات هائلة ومتخصصة في كل قطاع.
هذه القوة الخارقة في تحليل البيانات وإدارة المهام المعقدة لا تقتصر فقط على ناطحات السحاب المليئة بالبنوك والمؤسسات المالية،
بل إنها تشق طريقها بسرعة لتستقر في الهواتف التي نحملها في جيوبنا كل يوم.
وهنا نصل إلى جزء مثير جدا للاهتمام في نشرة اليوم، يتعلق بسوق المستهلكين الأفراد والمفاجأة الكبرى التي جمعت بين شركتي أبل وجوجل.
التحالف بين آبل وجوجل لتشغيل الجيل الجديد من المساعد الصوتي سيري أثار دهشة الكثيرين في الصناعة، ولكنه يبرهن على نجاح تقني ملحوظ.
نحن نتحدث عن دمج نموذج جيميني سبارك من جوجل ليكون العقل المدبر وراء سيري. بصراحة، رؤية آبل وجوجل تتعاونان لإنقاذ سيري تذكرني بقصص المجلات المصورة.
كيف يعني؟
عندما يتحد ألد الأعداء، بتعرفي، لمواجهة خطر وجودي أكبر يهدد الجميع. وفي هذه الحالة، الخطر الوجودي لآبل هو تقديم تجربة مستخدم سيئة تجعل المستهلكين يهجرون نظامها البيئي بالكامل.
صحيح، سيري كانت بحاجة ماسة وعاجلة إلى هذا التدخل الجراحي إذا صح التعبير.
لفتت نظري تجربة ذكرت في المصادر، استطاع النظام الجديد تحليل فواتير بقالة لعام 2026 بأكملها ومقارنتها، ثم صياغة بريد إلكتروني تفصيلي وملخص بالأرقام الدقيقة للزوجة.
وكل ذلك حدث في أقل من 10 ثوان. السرعة هنا مبهرة وتغير مفهوم المساعد الشخصي.
لكن التحدي الأكبر الذي واجه هذا التحالف المعقد كان الخصوصية. الخصوصية هي الركيزة التسويقية الأهم لشركة آبل.
كيف يمكن إرسال بيانات شديدة الخصوصية مثل فواتير البقالة لمعالجتها عبر نموذج تابع لشركة جوجل دون المساس بسرية بيانات مستخدمي آبل؟
هذا يبدو شبه مستحيل تقنياً. الحل الذي توصلوا إليه جاء عبر ما يسمى بالمعالجة السحابية الخاصة Private Cloud Computing.
نعم، وهذه قفزة هندسية رائعة.
طيب، كيف تختلف هذه السحابة الخاصة عن السحابات التقليدية التي نستخدمها يومياً لحفظ صورنا وملفاتنا؟
في الحوسبة السحابية التقليدية، عندما يتم إرسال طلب، يتم حفظه في السيرفرات، وربما يتم استخدامه لاحقاً لتحسين النماذج الذكية أو بناء ملفات تعريف إعلانية،
كما تفعل جوجل عادة مع بيانات البحث.
صحيح، أما في بنية الحوسبة السحابية الخاصة لآبل فالأمر أشبه بإرسال البيانات إلى قب محكم التشفير يفتح لمرة واحدة فقط.
يتم فتح البيانات في هذا القب، تعالج بواسطة نموذج جيميني سبارك لاستخراج الإجابة المطلوبة،
وبمجرد إرسال النتيجة للمستخدم يضمن النظام رياضياً وهندسياً تدمير تلك البيانات فوراً داخل القبو دون ترك أي أثر أو سجل.
هذا ذكي جدا، يتيح للمستخدم الاستفادة من سرعة وذكاء محرك جوجل مع الاحتفاظ بحماية آبل الصارمة لبياناته.
بالضبط، إذن نحن نعيش في واقع حيث الذكاء الاصطناعي يحيط بنا في كل مكان وفي أدق تفاصيل حياتنا.
يحلل فواتيرنا في ثوان، يكتب تقارير البنوك المعقدة، ويفحص بنية المؤسسات الأمنية بلمح البصر. عالم فائق السرعة، فائق الذكاء، ولا يترك أي مجال للخطأ البشري.
ولكن وسط كل هذه المثالية الرقمية والسرعة المطلقة، أين يجد الناس مساحتهم للترفيه؟
الخبر الأخير في النشرة يجيب على هذا السؤال بطريقة غريبة جدا وربما فلسفية. الإعلان عن لعبة Silent Hill Townfall القادمة في 24 من سبتمبر لأجهزة الكمبيوتر وبلايستيشن 5.
قطاع الترفيه كما يقال دائما يعكس الحالة النفسية للمجتمعات. هذه اللعبة التي يطورها استوديو سكرين بيرن تمزج بين عدة عناصر مثيرة للاهتمام.
فيها منظور الشخص الأول كما رأينا في إصدارات Resident Evil 7، بالإضافة إلى الألغاز المعقدة التي تذكرنا بلعبة ميست الكلاسيكية.
نركن العنصر الأبرز الذي يجذب الانتباه هنا هو اعتمادها الكثيف على طابع الرعب التناظري أو الأنالوج هورر.
بالضبط، اللعبة تعتمد عمدا على مؤثرات أشرطة الفيديو القديمة VHS، التشويش المرئي، الأصوات غير الواضحة، والأسلاك المقطوعة في كل مكان.
الأمر وكأنه هروب متعمد من التكنولوجيا.
يبدو الأمر وكأننا أمضينا العقد الماضي بأكمله في بناء غرفة رقمية مضاءة ببراعة، عازلة للصوت ومثالية تماما، حيث يرى الذكاء الاصطناعي كل شيء بوضوح تام ويتوقع كل حركاتنا.
والآن ومن أجل المتعة فقط يدفع الناس أموالا للجلوس في قبو مظلم ومتهالك، ممسكين بمصباح يدوي يتوهج وينطفئ وسط التشويش.
كأننا نهرب من كمال نموذج كودكس ومثالية سيري لنبحث عن العيوب المتعمدة في الألعاب.
هذا التناقض يشرح الكثير عن التأثير النفسي للتكنولوجيا المفرطة علينا كبشر. كلما اتجهنا نحو مستقبل فائق الذكاء يزيل الغموض عن كل شيء في حياتنا
مصروفاتنا وتتوقع رغباتنا.
زاد شعورنا بالاختناق من هذه الدقة اللامتناهية. البشر ينجذبون فطريا نحو المجهول، نحو الأشياء غير المكتملة.
التوجه نحو الرعب التناظري هو فعليا بحث عن العيوب التكنولوجية، عن نقص المعلومات، وعن الغموض الذي سلبته منا التكنولوجيا الفائقة.
الكمال الذي يقدمه جيميني وكودكس هو تحديداً ما يدفعنا لاشتهاء الواقع المكسور والمشوش في عوالم مثل سايلنت هيل.
هذا التباين الشديد بين التطور التكنولوجي السريع جداً والحنين إلى العيوب التكنولوجية القديمة يرسم صورة شاملة ودقيقة لما يعنيه العيش في عام 2026.
دعنا نربط جميع الخيوط التي ناقشناها في هذه الجلسة. المشهد العام يظهر عالماً متناقضاً بشكل مدهش، بتعرف؟
مدهش ومخيف في نفس الوقت. في هذا العالم يمكن لخدعة اجتماعية بسيطة ومحادثة نصية عابرة أن تخترق حصون حسابات إنستغرام الحكومية والتجارية
لتثبت أن الأنظمة مهما بلغ ذكاؤها وتعقيدها تظل عرضة للتلاعب إذا غاب التدخل البشري والمنطق البسيط.
وفي نفس الوقت الذي نعتبر فيه الذكاء الاصطناعي ثغرة يمكن اختراقها بسهولة، نستخدمه كدرعنا الأول عبر برامج مثل كلود ميثوس
للبحث عن آلاف الثغرات نيابة عنا في ثوان معدودة فقط،
وهو ذاته الأداة التي تقود استثمارات مليارية تعيد كتابة قواعد العمل المكتبي من الصفر، محولة الموظفين من منفذين روتينيين للمهام إلى مدراء وموجهين لهذه العقول الآلية الضخمة.
وهو الذي يجعل هواتفنا تفكر وتحلل البيانات بشكل أسرع من أي وقت مضى مع دمج جيميني سبارك في أنظمة سيري.
بينما في نهاية اليوم بعد كل هذا التطور نختار طوعا الهروب من كل هذا الكمال الرقمي الخانق لنغوص في ألعاب مليئة بالتشويش والضوضاء والغموض.
إنها مفارقة العصر الحديث بلا منازع.
بناء على كل ما سبق وعلى هذا الاعتماد الجذري المتسارع على الذكاء الاصطناعي في كل زاوية من زوايا حياتنا، هناك فكرة أريد أن نتركها معلقة لنتأملها جميعا قبل الختام.
تفضل.
بالعودة إلى حارسنا الأمني العبقري والساذج من بداية حديثنا، إذا كان الذكاء الاصطناعي سيصبح هو حارسنا الأمني المطلق وموظفنا الذي لا ينام ولا يتعب أبداً،
ومساعدنا الشخصي الذي يقرأ كل فواتيرنا ويحلل أدق تفاصيل يومنا ويعرف عنا أكثر مما نعرف عن أنفسنا،
فماذا سيحدث في اليوم الذي يتعارض فيه قراران مصيريان صادران من نظامي ذكاء اصطناعي مختلفين؟ من الذي سيفصل في هذا النزاع عندما يتجاوز مستوى تعقيد هذه الأنظمة وقراراتها قدرة العقل البشري على الفهم أو التفكيك؟
سؤال يترك الكثير للتفكير وربما للمخاوف أيضاً.
نشكركم مستمعينا على الانضمام إلينا في هذه القراءة التحليلية المعمقة. ابقوا دائماً فضوليين واستمروا في البحث والتعلم، ونلقاكم في جلسة قادمة.